في اليوم الذي أذن فيه الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة، في ذلك اليوم كانت قريش قد أحست بالخطر الشديد، أحسوا أنهم مقبلين على معركة هائلة، لأن المسلمين بدأوا يتجمعون في يثرب وبدأوا يشكلون جبهة حرب، فلا بد من فعل شيء قبل أن تتطور الأمور. فعندها تحرك رأس الكفر أبو جهل وجمع سادة مكة، سادة قريش، في دار الندوة، وطلب ألا يدعى أحد من بني عبد المطلب ولا من بني هاشم ولا من بني عبد مناف ولا أحد ممن يقربون إليهم بصلة مباشرة ولا أحد من الذين يقربون لأهل يثرب بصلة. هكذا دبر الأمر، فمن كان تهاميا لا يأتي أيضا، هكذا يحاول أن يجعل المسألة متكتمة تماما حتى يستطيع أن يدبر الأمر. وفعلا تجمع رؤوس الكفر في دار الندوة التي بناها قصي بن كلاب جدهم الأكبر كما ذكرنا سابقا، فاجتمعوا في هذه الدار للتشاور، وبينما هم مجتمعون اطرق عليهم الباب، كما في روايات كثيرة طرق عليهم الباب شيخ عليه ثياب نجد، قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك الشيطان. الشيطان جاءهم في لباس بشر حتى يعينهم على هذه المسألة الخطيرة. وتجمعوا وبدأوا يتشاورون ماذا نفعل، وبدأ التفكير العميق في هذه المسألة. فقال أبو البختري بن هشام: أرى أن نحبسه. فرد عليه أبو جهل ورد عليه الشيخ النجدي، قال: ليس هذا برأيي، إن حبسناه وتجمع أصحابه يأتي أصحابه فيخرجوه من السجن ويقاتلون عليه، فليس هذا برأيي. بدأوا يفكرون، فقال آخر: الرأي عندي أن ننفيه خارج الجزيرة، ما ننفيه داخل الجزيرة، يذهب إلى يثرب، ننفيه مكان بعيد. فقالوا: ليس هذا برأيي، إذا نفيناه سيحتال ويرجع ويتجمع مع أصحابه، ما فعلنا شيء. احتاروا ماذا يفعلون، حتى قال أبو جهل: قال الرأي عندي. قالوا: ما هو؟ قال: نأخذ من كل حي، من كل فخذ من قبيلة شابا فتيا قويا ونعطيه سيف، فيجتمع هؤلاء الفتيان من كل القبائل من كل أفخاذ مكة، فيضربون محمد بضربة رجل واحد فيتفرق دمه في القبائل. فلو أراد بنو عبد مناف أن يأخذوا بثأرة ما يستطيعون، يقاتلون جميعا فيتفرق الدم بين القبائل. فقال الشيخ النجدي: هذا هو الرأي. رأي حتى الشيطان ما عنده مثل هذا الرأي، الخبيث أخبث من الشيطان في هذه المسألة، جاء برأي ما استطاع به الشيطان. وفعلا أجمعوا أمرهم على هذا الرأي. في هذه الفترة كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعد لأمر الهجرة، فجلس مع علي بن أبي طالب، وكان عند النبي صلى الله عليه وسلم في بيته أمانات الناس، كان الناس عندهم أشياء ثمينة يخافون عليها، فإذا أرادوا أن يسافروا أين يضعوها؟ فيضعوها عند شخص يثقون به بأمانته، فكان أكثر من يثقون به هو النبي صلى الله عليه وسلم، حتى وهم أعداءه، يعني الكفار كانوا يثقون به لأنهم يعلمون أنه أمين، فكان الكفار يتركون أماناتهم عنده، فانظر يقاتلونه ويثقون به بخلقه صلى الله عليه وسلم. فكانت عند الأمانات، فلما أراد أن يهاجر ما أراد أن يترك هذه الأمانات دون أن يرجعها لأصحابها، فجلس يعرف علي بن أبي طالب، يعرف بهذه الأمانات، هذه لفلان، يعرف بهذه الأمانات. ثم طلب منه أنه ينام في فراشه في تلك الليلة. لما صار المساء تجمع هؤلاء الشباب حول بيت النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم داخل البيت، ما كان قد خرج بعد، وكان علي بن أبي طالب داخل البيت، فاجتمعوا حول البيت، حاصروا البيت من كل مكان حتى ما يخرج، وبالذات حول الباب. ثم إن أحدهم عبر السوق، تصور البيت حتى يدخل داخل البيت ويقتحم البيت. فرأته امرأة من داخل البيت فصرخت فرجع. فتحدث هؤلاء الشباب قالوا لئن تحدثت العرب أننا نقتحم على نسائنا البيوت ليكونن عار الدهر. نتصور البيوت على نسائنا عيب. فدعونا ننتظر حتى يخرج فنقتله. فهذا سبب عدم اقتحامهم للبيت. فانتظروا عند الباب انتظروا عند الباب. لما صار الليل كانوا متجمعين عند الباب. النبي صلى الله عليه وسلم ترك علي بن أبي طالب رضي الله عنه في فراشه وخرج النبي صلى الله عليه وسلم فتح الباب. هم متجمعين عند الباب فتح الباب وخرج من بين أيديهم ولا يرونه. هكذا معجزة من الله سبحانه وتعالى ما يستطيعون يرونه. وخرج وهو يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم الآيات حتى وصل إلى قوله تعالى وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. يمر من بينهم ولا يرونه. ما كان اكتفى بذلك كان يأخذ التراب من الأرض ويضع على رؤوسهم واحد واحد ولا واحد فيهم يراه. هكذا أخفاه الله سبحانه وتعالى من بين أعينهم. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم والجماعة ما زالوا ينتظرون خروجه ويحرسون وهو من بين أيديهم طالع. خرج النبي صلى الله عليه وسلم في نصف الليل ذهب إلى بيت أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وما كان عند أبو بكر الخبر. هكذا التكتم في أمر الهجرة. حتى أبو بكر الصديق ما عنده خبر عن الهجرة. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها كانت في البيت عند أبيها يقول طرق علينا النبي صلى الله عليه وسلم الباب طرق علينا البيت في ساعة لم يكن يطرقنا فيها وقت ما يأتينا ما يزورنا فيه في العادة وقت غريب. فدخل البيت فكان في البيت السيدة عائشة والسيدة أسماء رضي الله عنهما وأبو بكر الصديق رضي الله عنه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر أخرج من عندك. هكذا التكتم هكذا السرية. استعينوا على قبائح حوائجكم بالكتمان في منتهى التشدد. عائشة وأسماء مسلمتان ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما يخبر حتى عائشة وأسماء. فأبو بكر الصديق قال يا رسول الله إنما هما ابنتان يعني لا تخاف ما في شيء. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر إنه قد أذن لي بالهجرة. فقال أبو بكر الصحبة يا رسول الله أنا معك صاحبك سأكون صاحبك في هذه الرحلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الصحبة يا أبا بكر. فبكى أبو بكر بكى بكاء شديد. تقول عائشة رضي الله عنها فوالله ما رأيت أحدا يبكي من الفرح قبل ذلك اليوم. العادة الإنسان يبكي من الحزن هذا يبكي من شدة الفرح من كثر ما هو مسرور يبكي. ثم ما رأيت أحدا يبكي من الفرح قبل ذلك اليوم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر خرجا من الباب الخلفي من الباب الخلفي. وكان أبو بكر الصديق كما ذكرنا قد أعد ناقتين لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال انتظر لعل الله أن يجعل لك صاحبا. فكان مستعد لذلك الصاحب. فكان مستعد بناقتين وعليهما ما يحتاجه الاثنان من طعام وزاد لهذه الرحلة. توجه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر نحو الجنوب. المدينة في الشمال لكن هكذا زيادة في التمويه وزيادة في الإخفاء توجه نحو الجنوب. وكان أبو بكر الصديق عنده مولى والمولى هو العبد الذي تحرر. فعنده مولى اسمه عامر بن فهيرة أمره أن يتبعهما بالغنم. فكان يسيران وكان هذا يمشي وراهم بالغنم. ليش؟ عشان يخفي الآثار ما يترك أي آثار. حتى وصل إلى غار ثور في جنوب مكة ودخل النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر الصديق رضي الله دخل الغار وخلى الإبل مع عامر بن فهيرة، قال أخذهم تأتينا بهم لما نطلبهم وأخبر أهلي أين نحن. فالآن دخل في الغار ما في لا إبل لا شيء، منتهى السرية. عامر بن فهيرة أخذ الإبل وغطى الآثار وراح أخبر عبد الله بن أبي بكر وأسماء، أخبرهم بالخبر أين النبي صلى الله عليه وسلم. لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الغار دخل قبله أبو بكر الصديق رضي الله عنه، قال انتظر يا رسول الله. فدخل قبله بدأ يبحث في الغار، الغار كهف وفيه حفر، فكان يخشى أن هذه الحفر يكون فيها حية، يكون فيها دابة شيء حشرة مؤذية، فكان يبحث. ثم ما اكتفى بذلك رضي الله عنه، من حرصه على النبي صلى الله عليه وسلم دام يدخل رجله في كل غار، يدخل رجله في كل غار، لو كان فيها شيء تلدغه ولا تلدغ النبي صلى الله عليه وسلم. ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم في الصباح، الشباب الذين ينتظرون عند الباب تعجبوا ما خرج، ومن عادته كان يخرج إلى الصلاة في المسجد يخرج ما خرج. ثم انتبهوا أن في تراب على رؤوسهم، تصور واحد منهم مرة أخرى وإذ في واحد نائم في الفراش، فراش النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا ما زال نائم ننتظر. طبعا كانوا ممكن يهجموا ويقتلوه وهو في فراشه، وكانت فدائية من علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن ينام في هذا المكان الخطر في تلك الليلة، ولذلك يقال أول فدائي في الإسلام، لأنه فدى النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه متغطي بالفراش الذي يراد قتله، فهذه منتهى الفدائية أن يتعرض الإنسان لمثل هذا. ثم إنهم ما صبروا فبدأوا يضربون الباب، ثم اقتحموا الباب ودخلوا على علي، فكشف علي عن وجهه فإذا هو علي، قالوا أين محمد؟ قال ليس هو. فتشوا البيت ما في أحد، انتشر الخبر في مكة فورا أن محمد قد هاجر. بدأ البحث عن النبي صلى الله عليه وسلم في كل مكان، ما استطاعوا يجدوه، فورا شكلوا مجموعات تقصي، بدأوا يرسلون في كل مكان، ما في أثر، اختفى. ففورا أصدر سادة قريش إعلان من يأتي بمحمد فله 100 ناقة، 100 ناقة ثروة كبيرة في ذلك الوقت. بدأ الناس كلهم يبحثون عن النبي صلى الله عليه وسلم، واشتد الطلب في كل مكان، ما أحد وجد النبي صلى الله عليه وسلم بأي صورة. بعض أهل مكة بدأوا يبحثون في اتجاه غار ثور، بحثوا في كل مكان ما وجدوا، سمعوا أن في غار في ذلك المكان، توجهوا نحو الغار لكن ما في آثار، ما في آثار. وصلوا عند الغار ووقفوا عند باب الغار، هنا تأتي روايات أنه الله سبحانه وتعالى وضع خيوط عنكبوت على الغار، وروايات أنه كان حمامة لها بيض عند الغار، وهذه الروايات ليست صحيحة، وفي أحسن أحوالها تكون أحاديث حسنة، لكن الرواية الصحيحة التي في صحيح البخاري أنهم وصلوا عند باب الغار. الآن عند باب الغار، والغار ليس كبير، يعني لو نظر واحد فقط داخل الغار لرآهم، حتى لو كان في عنكبوت يستطيع يرى، لكن الذي حدث أنهم جايين يبحثون عن محمد صلى الله عليه وسلم وأبي بكر في الغار، ومع ذلك واقفين عند باب الغار يتحدثون، ما في واحد منهم كلف نفسه ينظر داخل الغار. في البخاري يقول أبو بكر الصديق رضي الله عنه، يقول يا رسول الله، يقول قلت للنبي صلى الله عليه وسلم ونحن في الغار وأنا أنظر إلى أقدام القوم، هكذا قريبين، يعني هذا الدرجة من القرب، أنا أشوف أقدامهم. فقلت يا رسول الله والله لو نظر أحدهم تحت قدمي لرآني، يعني لو واحد بس ملتفت تحت يشوفنا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بثقة المؤمن الواثق من ربه عز وجل، يا أبا بكر ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. هذه المكانة العظيمة من الثقة والتوكل على الله عز وجل، وأيضا هذا الفضل العظيم لأبي بكر الذي أظهره الله عز وجل في القرآن. لا يستطيع أحد ينكر فضل أبي بكر لأنه ذكر في القرآن، وهو ثابت بالإجماع أنه أبو بكر الذي كان معه في هذه الرحلة، إذ يقول لصاحبه وهما في الغار: لا تحزن إن الله معنا. فهذا تثبيت لفضل أبي بكر الصديق رضي الله عنه، أن الله سماه صاحبا وأن الله ثبت أنه معه، فهذا من فضل الله على أبي بكر الصديق رضي الله عنه. هؤلاء الذين وصلوا إلى الغار تحدثوا لم يبحثوا في الغار ورجعوا، وهذه هي المعجزة. المعجزة الإلهية تتجلى في هذا الموقف، أنهم وصلوا إلى الغار يبحثون عن الرجال ولم يبحثوا، صرفهم الله عز وجل، صرف قلوبهم عن البحث، وهذا من قدرة الله سبحانه وتعالى. اشتد الطلب. أبو جهل عرف أن أبو بكر أيضا مفقود، فعرف أنه ذهب مع محمد، فهو توجه نحو بيت أبي بكر، طرق الباب فخرجت له أسماء، قال: أين أبوك؟ قالت: لا أدري. فلطمها لطمة فسقطت على الأرض، ثم إنه استحى يضرب امرأة فرجع. ثم جاء أبو قحافة والد أبي بكر، عرف أن ابنه أيضا اختفى، فجاء إلى أسماء وكان قد ذهب بصره، فأدخلته أسماء رضي الله عنها فسألها، قال: أين أبوك؟ قالت: لا أدري. قال: هل ترك لكما من شيء؟ ترك لكم شيء؟ أبو بكر كان أخذ أمواله حتى للهجرة وحتى يعين النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة، فهو ما ترك شيئا. فأسماء كانت تريد أن تطمئن جدها أبو قحافة، فجاءت بكيس فيه حجارة وقالت: ترك لنا هذا. فلمسه أبو قحافة ظن أنه مال، قال: لئن ترك لكم هذا فهذا كثير. طمأن، هو ترك لهم حجارة. ما تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. فاطمئنان المؤمن الواثق من رزق الله عز وجل، ترك أهله وقدم النبي صلى الله عليه وسلم على أهله. استمر الطلب 3 أيام يبحثون عنهم ما في شيء، والطلب مستمر. في هذه الأثناء كان عبد الله يتجول في مكة يأخذ الأخبار وينقلها في الليل إلى الغار ليخبرهم ماذا يحدث، وكانت أسماء تأتي أيضا في الليل وتأتيهم بالطعام، تزودهم بالطعام لثاني يوم. وكان عندها نطاق مثل ثوب تلف على بطنها، فاحتاجت لحمل الثوب لحمل الطعام تربطها بشيء، ما عندها شيء، فأخذت نطاقها وشقته، فربطت واحد والثاني ربطت به الطعام لتحمله، فسميت ذات النطاقين رضي الله عنها، تثبيتا لفضلها وموقفها في هذا اليوم، يوم الهجرة. عامر بن فهير الراعي كان يمر عليهم حتى يغطي آثار أسماء وآثار عبد الله بن أبي بكر، ويزودهم بالحليب من الغنم اللي عنده، يعطيهم من الحليب. فالترتيبات كاملة هكذا، مسؤول عن التموين، مسؤول عن الأخبار، مسؤول عن المواصلات، مسؤول عن التجهيزات، هكذا توزعوا المهام ببساطة ذلك الزمان، لكن بترتيب عجيب يدل على التخطيط الذي خططه النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الرحلة. لما انتهت 3 أيام هدأ الطلب، الناس ظنوا خلاص 3 أيام انتهت، ما في فائدة، يعني إذا كان فر فقد فر. في 3rd day النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر خرج من الغار، جاءهم عامر بن فهيرة بالنوق وركب النوق وساروا في اتجاه مكة، ساروا في اتجاه مكة. في الطريق كان في مجموعة من جشعم، قبيلة جشعم، جالسين، فرأوا النوق، وكان من بينهم سراقة بن مالك، فسراقة بن مالك حس أن هذا هو محمد أبو بكر. الجماعة اللي معه ما يدرون، لأن صار 3 أيام السالفة، فقالوا لعل هذا محمد وصاحبه، هذا طبعا في الجائزة فيريد يصرفهم عن الموضوع. قال لا لا، هذا فلان وفلان خرج عندهم شغل. هذا لا صدق، فجلس يكمل حديثهم. هذا ظل يكمل معاهم، وبعد فترة قام واستأذن يريد يأخذ الجائزة واحدة، ما يريد أحد يشارك فيها. فشغلهم قال لهم هذا فلان وفلان، لو قايم كان شكوا فيه، لكن جلس يتحدث وياهم يتحدث وياهم، ثم قام ليلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر. فورا ذهب إلى بيته، لبس لبس الحرب وأخذ فرس وبدأ يتبع. أبو بكر الصديق في هذه الأثناء كان ماشي مع النبي صلى الله عليه وسلم فترة، يرجع يمشي لورا، يمشي ورا النبي صلى الله عليه وسلم، بعد شوي يمشي أمامه، بعد شوي يمشي يمين، بعد شوي يمشي يسار، دائما قلق يتلفت ويروح، والنبي صلى الله عليه وسلم ماشي لا يلتفت ولا يزيد على أن يقرأ القرآن. فبعدين انشغل يعني من كثرة حركة أبو بكر يمان خلف، انشغل النبي صلى الله عليه وسلم، قال مالك يا أبو بكر؟ قال يا رسول الله أخشى الكمين لا أقف أمامك، أخشى أن واحد ينتظرك أقف أمشي أمامك، ثم أخشى الطلب فأروح وراك، ثم أخشى يأتونك من يمينك أو يسارك فأروح يمين ويسار، من كثر ما هو خائف على النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو قادر يوقف في مكان واحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم طمأن، قال إن الله معنا لا تخاف، اطمئن. فهدأ أبو بكر. بعد فترة وإلا بان هذا الفارس يجري وراءهم، فأبو بكر الصديق رآه فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال هذا فارس ورانا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما التفت إليه، ظل مكمل وهو يقرأ القرآن يقرأ القرآن، وأبو بكر مشغول بهذا الفارس اللي جاي من وراه يقترب ويقترب خايف، حتى اقترب قرب شديد يستطيع أن يضربهم بالرمح. فأبو بكر قال يا رسول الله يعني إذا اقترب يستطيع يضربنا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اكفناه بما شئت. ما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من دعائه إلا والفرس كانت أرض صلبة، ما هي أرض رمل، وإذا بالفرس رجلة تدخل في الأرض الصلبة وينكفئ سراقة بن مالك ويسقط من فرسه. يقول والله ما سقطت من فرس قبل ذلك اليوم، أول مرة أسقط من فرس، ثم كيف فرس على أرض صلبة كيف تدخل رجلة في الأرض؟ فتعجب. واستمر النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر سائرين، قام سراقة ركب الفرس مرة أخرى وبدأ يلحقهم، أراد يضرب بالرمح دخل مرة أخرى في الأرض وسقط. تعجب كيف يحدث له ذلك. فقام مرة ثالثة ولهق فسقط، فعرف أنه هذا كما يقول فعرفت أنه ممنوع، هكذا محمي في أحد يحميه، فخفت فقلت الأمان الأمان يا محمد، الآن هو الذي يطلب الأمان، الأمان يا محمد. فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم قال من أنت؟ قال أنا سراقة بن مالك. فقال له كيف أنت يا سراقة وفي يديك سواري كسرى؟ ولا كيف تشعر، كيف ستشعر لما تكون أسورة كسرى في إيدك أنت؟ هذا ما هو مصدق ايش الكلام. قال له كسرى، كسرى أنا وشروان، كسرى نفسه كسرى الملك الفرس هذا يتكلم عنه ولا واحد ثاني؟ قال نعم كسرى أنوشروان، كيف أنت يا سراقة وفي يديك سواري كسرى؟ واحد ملحوق مطلوب راسه عليه جائزة من يأتي به، تخيل واحد هكذا ما عنده شيء ويهدد ويقول أنه سينتصر على أكبر ملوك الأرض، ما تركب العقل شيء غريب، كيف واحد مهدد مطلوب ويعد هذا الرجل أنه المسلمين سيحتلون بلاد الفرس وسيأخذون أسورة كسرى أكبر ملك في الأرض، وهذا كله ليس بعد 100 سنة ولا 200 سنة، في زمانك أنت يا سراقة. فقال يا محمد اكتب لي كتابا، اكتب كتاب بالأمان لي أنه إذا أنا الآن تركتك ما أخبرت أحد، إذا احتجت أنا تأمني. فقال له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب له يا أبا بكر. فكتب أبو بكر كتاب لسراقة بن مالك أن له الأمان من المسلمين بشرط أن ما يخبر أحد عن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. أخذ سراقة الكتاب وفعلا لم يخبر أحد، خائف من الذي رآه كيف سقط ثلاث مرات، ورجع سراقة ما أخبر أحد. سراقة بن مالك يوم الطائف لما أسر أظهر هذا الكتاب، أظهر الكتاب فقال عندي كتاب، لما أسره المسلمون قال عندي كتاب من نبيكم، قالوا عجيب أين هذا؟ طلع الكتاب فجاءوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يوم بر ووفاء، يوم بر ووفاء، أطلقوه وتركوه. وفاء، شوف بعد كم سنة غزوة الطائف تركه النبي صلى الله عليه وسلم. سراقة بن مالك في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما فتحت المدائن وانهزم الفرس وفر كسرى وأخذت جواهرة وجيء بها إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كان من بين الجواهر أسورة كسرى، الأساور، أساور كسرى. هنا عمر بن الخطاب أمر أن يجمع الناس، فجمع الناس، ثم نادى سراقة بن مالك وكان قد أسلم، فوضع في يديه الأساور، ثم قال له ارفع يديه خلي الناس تشوف. فأخذ الناس قال له مر خلي الناس كلها تشوف. فمشى بين الناس ورافع يديه وفي يديه أسورة كسرى. قال قل لهم ما قال لك النبي صلى الله عليه وسلم يوم الهجرة؟ فقال وهو رافع يديه ويهز الأساور يقول قال لي نبينا صلى الله عليه وسلم يوم الهجرة، وهو وحده متبوع خائف يبشرني ويقول كيف أنت يا سراقة وفي يديك سواري كسرى. فتحقق الوعد من النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه السنين الطويلة، صادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. مشى النبي صلى الله عليه وسلم، استطاع أن يفلت من الطلب وأمن شر قريش. الآن بدأ ينطلق في رحلة هادئة في طريق غير معروف، غير طريق المعروف المألوف بين مكة والمدينة، طريق غير مألوف على الإطلاق، حتى اقترب من المدينة. في الطريق مر على امرأة اسمها أم معبد. أم معبد لما وصلوا إليها كان زوجها أبو معبد ما هو موجود، كانت امرأة في الصحراء من العرب الرحل وزوجها ما هو موجود. فلما اقترب أبو بكر وعمر رضي الله عنه أبو بكر سألها، قال لها هل عندكم من طعام، هل عندكم من حليب؟ كان الطعام معهم نفد لأن ماشيين بطريق غير مألوف، فما في زاد، ما في شيء يتزودون به. فقال هل معكم من طعام من؟ فقالت لو كان عندنا من شيء ما احتجتما إلى سؤال. يعني نحن أهل الكرم، ما يحتاج الضيف يطلب، نحن نعطي الضيف دون أن يطلب، لكن والله ما عندنا شيء. فقراء ما عندهم شيء. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم عندها غنم ما في حليب، قال تأذنين لي أحلبها؟ يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم تتعجبت منه، قال والله ما فيها من شيء، فإن شيء تحلبها. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ عنزة ليس فيها شيء، فحلبها النبي صلى الله عليه وسلم، حلبها حتى ملأ آنيتهم، الأواني اللي عندهم كلها ملأها. وشرب النبي صلى الله عليه وسلم حتى شبع، وشرب أبو بكر حتى شبع، وأشرب أم معبد حتى شبعت، وتركوا عندها الحليب ملأ عندها كل آنيتها وهي تنظر وتتعجب. فبعدين مشوا، بعد قليل جاء أبو معبد فوجد الآنية مملوءة بالحليب. من أين لك هذا؟ قالت مر علينا رجل مبارك حلب لنا شيء عجيب، الغنم ما في حليب وطلع منا الحليب، فهذا من بركته. أم معبد قصتها كل المؤرخين يذكرونها، والسبب في ذكر قصة أم معبد أنها كانت امرأة ذكية، امرأة فطنة، وكانت فصيحة جدا في كل كتب السير، في كل الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لم يصف أحد النبي صلى الله عليه وسلم بالدقة التي وصفته أم معبد. مع أن ما رأته إلا تلك المرة. الصحابة اللي يعيشون معه سنين ما استطاعوا أن يصفوا النبي صلى الله عليه وسلم كما وصفته أم معبد، ولذلك يعتبرون حديث أم معبد هو المرجع في وصف النبي صلى الله عليه وسلم، وصف شكل النبي صلى الله عليه وسلم. فمن هنا حافظ المؤرخون على هذا الحديث لأهميته في وصف النبي صلى الله عليه وسلم. جاءت الأخبار خلال فترة اختفاء النبي صلى الله عليه وسلم، وصلت الأخبار إلى المدينة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد هاجر، لكن لأنه جلس 3 أيام تأخر ما كانوا يعرفون متى سيصل، ولأنه جاء من طريق غير مألوف فما أحد يدري متى سيصل، لكن متوقعين في أي لحظة. فكانوا ماذا يفعلون؟ كانوا يخرجون كل يوم، كل يوم مصعب بن عمير رضي الله عنه حتى يظهر مكانة النبي صلى الله عليه وسلم، كان يحشد المسلمين، يحشدهم لاستقبال النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا فيه معنى سياسي مهم، وهو أنه النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليحكم، ليس فقط نبي، هؤلاء كلهم أنصاره. فمن كثرة خروج المسلمين كان الكفار أيضا اللي من أهل المدينة اللي ما أسلموا كانوا أيضا يخرجون معهم، بل حتى اليهود كانوا يخرجون لأن حدث رئيسي بالنسبة للمدينة. فكانوا يخرجون كل يوم بعد صلاة الفجر ويجلسون ينتظرون في الطريق إلى المدينة من مكة إلى الظهر، فإذا صار الظهر واشتدت الشمس رجعوا. في يوم الاثنين 12 ربيع أول من السنة الأولى من الهجرة، الهجرة على فكرة لم تكن في أول محرم، هم الآن يحتفلوا فيها في أول محرم، لا هذا بالنسبة للتاريخ، نقول بالنسبة للقمر ومنازل القمر جعلوها في بداية السنة، لكن الهجرة حدثت في 12 ربيع أول، في 12 ربيع أول من هذه السنة، كان يوم اثنين. في ذلك اليوم جاء النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر الصديق. كانت المدينة قد خرجت وانتظروا إلى الظهر ولم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، فرجعوا. بعد ما رجعوا بقليل جاء النبي صلى الله عليه وسلم، بعد ما عاد الناس جاء النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان أحد قد بقي إلا واحد يهودي كان ما زال على شجرة، كان يصعدون على الأشجار يتأملون، فواقف على شجرة فشاف رجلين جايين من بعيد، الناس كانوا قد انصرفوا. فاليهودي لما شاف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر صرخ، قال يا بني قيلة، قيلة هي جدة من جدات الأوس والخزرج، كان اليهود ما يسمونهم الأوس والخزرج، يسمونهم بني قيلة تحقيرا لهم، فقال يا بني قيلة هذا جدكم قد جاء، الجد الحظ يعني نصيبكم وحظكم قد جاء. فانتشر الخبر فورا، رجع الذين كانوا قد عادوا وبدأوا يتجمعون وبدأوا ينشدون، طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، الأبيات المشهورة، أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. فبدأوا ينشدونها يستقبلون النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المظاهرة العجيبة. أكثر المسلمين ما كانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم، ما يعرفون شكله، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم ودخل معه أبو بكر الصديق، وكان في سن متقارب، أبو بكر أصغر من النبي صلى الله عليه وسلم سنتين، أصغر من النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين، فما كانوا يعرفون هل هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم ولا هذا، كل واحد يسأل من ما هم عارفين، الأنصار ما هم عارفين. إلى أن زالت الشمس، كشفت الشمس عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا أبو بكر بدأ يظلل للنبي صلى الله عليه وسلم، فعرفوا أن هذا هو النبي، وبدأ الناس يقدمون على النبي صلى الله عليه وسلم ويتنازعون عليه، يتنازعون عليه، كل واحد يريد أن يجره إلى مكان. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم في مكان قباء، في دار قباء، وهناك أمر فورا بعد ما نزل، أمر ببناء المسجد. أول فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يدلك على أهمية المسجد في الإسلام. المسجد ليس فقط مكان للصلاة والعبادة، وإنما كان مركز لكل شيء عندهم، كان مركز للحروب والتشاور والاجتماعات الرئيسية وإيواء الذين ليس لهم مأوى. هكذا كان المسجد بالنسبة إليهم المركز الرئيسي، فكان لابد من بنائه. فأول شيء بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم بناء مسجد قباء، وهو أول قباء، أول مسجد بني في الإسلام، أول مسجد بني في الإسلام، والذي قال الله عنه لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فأول مسجد هو مسجد قباء. أسس النبي صلى الله عليه وسلم المسجد، مسجد بسيط، مسجد من طين، واشترك الصحابة كلهم فورا في بنائه، فما أخذ معهم إلا أيام قليلة. جلس النبي صلى الله عليه وسلم في مكان قباء يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس في هذه الفترة، وكان يستقبل الناس فيها يسلمون عليه وينظم أمورهم، خاصة أمور المهاجرين. في يوم الجمعة تحرك النبي صلى الله عليه وسلم من قباء متجها نحو المدينة، متجه نحو المدينة. في الطريق أدركته صلاة الجمعة، أدركته صلاة الجمعة. كان الناس يصلون الجمعة قبل ذلك. أول من صلى الجمعة هو أسعد بن زرارة رضي الله عنه من الأنصار قبل الهجرة، قبل ما يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم كانت صلاة الجمعة تقام، وأول من أقامها أسعد بن زرارة، أقامها في بيته، كان يقيمها في بيته. وكان أول جمعة أقيمة حضرها 40 رجل، ولذلك بعض الفقهاء يعتبرون أن من شروط صلاة الجمعة أن يكون العدد 40 رجل، وليس على هذا دليل صحيح، سوى أن الذين حضروا كانوا 40، لو حضر 41 كان صار 41، فليس فيها دليل يجبر على العدد هذا، وليس هناك نص على هذا العدد، لكن هذا الذي تجمع في دار أسعد بن زرارة. فأدركت النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، صلاة الجمعة، وهو في ديار بني سالم بن عوف، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقام الجمعة، فأقيمت الجمعة في ديار بني سالم بن عوف، وخطب النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، فكانت أول خطبة يخطبها النبي صلى الله عليه وسلم، أول خطبة جمعة يخطبها النبي صلى الله عليه وسلم في الإسلام في ديار بني سالم بن عوف، ما بين قباء والمدينة، في الطريق ما بين قباء والمدينة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المدينة، كلما مر على حي من الأحياء كان سادة الحي يمسكون الناقة يريدون أن ينيخوها يجعلوها عندهم، تعال يا رسول الله عندنا، نحن عندنا العدد والعدة والمنعة، نحن نحميك، نحن ندافع عنك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول دعوها فإنها مأمورة، اتركوا الناقة فإنها مأمورة، فيتركون الناقة. فإذا مر على حي آخر جروه فيقول دعوها فإنها مأمورة، فما زال ينتقل من حي إلى حي تارك الناقة، هو لا يوجهها، الناقة الوحدة تمشي، كل ما أمسك أحد يأمره أن يتركوها، حتى وصلت إلى ديار بني النجار، ووصلت إلى أرض فضاء ليتيمين، وهناك بركة الناقة في ذلك المكان المبارك الذي بارك الله فيه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن هذه الأرض؟ قالوا ليتيمين. قال من وليهما؟ فجابوا، قال أريد أن أشتري منك هذه الأرض، قال هي لك يا رسول الله، قال لا، فاشتراها منه، اشترى الأرض هذه منه، ثم أمر أن يبنى عليها المسجد النبوي. أكرم المساجد وأطهر المساجد بعد بيت الله الحرام، هذا المكان باختيار من الله سبحانه وتعالى، تركت الناقة حتى أناخت في ذلك المكان باختيار الله عز وجل، الله أمرها أن تبرك في ذلك المكان. فكان هذا سر بناء المسجد النبوي في ذلك المكان، أنه من الله سبحانه وتعالى، ليس باختيار النبي صلى الله عليه وسلم ولا باختيار أحد، الله سبحانه وتعالى هو الذي اختار ذلك المكان. فكان هذا المكان المبارك الطاهر المسجد النبوي شرفه الله. بدأ بناء المسجد، النبي صلى الله عليه وسلم جاءه الصحابة كل من يريد أن يسكن عنده، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم أن يسكن في دار أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، وكان عنده دار واسعة من طابقين، كان عنده دار من طابقين، بيت من طابقين، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم أنت تكون في الأعلى، ما يصير أنا أكون فوقك، أنت تكون في الأعلى أنا أكون في الطابق الأسفل. فقال يا أبا أيوب نحن قوم يغشانا الناس، يعني الناس ستزورنا، وفي الصعود إلينا والنزول مشقة، وأنا أكون تحت وأنت تكون فوق. فوافق أبو أيوب، وافق أبو أيوب، وبدأ بناء المسجد، بدأ بناء المسجد، والكل يعمل في بناء المسجد فورا هكذا بدون تأخير من اليوم الأول يبنون، لأن الله سبحانه وتعالى أرسلنا لنعمر الأرض. نعمر الأرض، هو الذي أنشأكم في الأرض واستعمركم فيها، مطلوب منا أن نعمر الأرض، ما في تأخير في هذه القضية. فبدأ بناء المسجد فورا، وهم ينشدون، وهم ينشدون: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينشد معهم ويقول: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للمهاجرين والأنصار. ما كان يعرف ينشد. وما علمناه الشعر وما ينبغي له، كان إذا حاول ينطق ببيت الشعر يخطئ رغم فصاحته صلى الله عليه وسلم، ما يعرف ينطق الشعر، حتى الشعر الذي يعرفه الناس وسهل على لسنة ما كان يعرف ينطق صلى الله عليه وسلم، وإذا حاول أن ينطق يخطئ. وما علمناه الشعر وما ينبغي له، فكان إذا أنشد معهم هذا البيت يقول: فاغفر للمهاجرين والأنصار، فيخطئ صلى الله عليه وسلم لأنه ما ينبغي له الشعر. وكان يعمل معهم صلى الله عليه وسلم، هو يحمل معهم، فكانوا يعتبون، يقول: لئن جلسنا والنبي يعمل ذلك منا يعني العمل الخائب، كيف نجلس والنبي صلى الله عليه وسلم يعمل؟ فكانوا يشدون في العمل، يجدون في العمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل الطوب معهم، يحمل الطين معهم. وكان الناس يحملون لبن لبنة، وكان عمار بن ياسر رضي الله عنه يحمل لبنتين لبنتين، الناس تحمل طابوقة طابوقة، هو ثنتين ثنتين. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا له في ذلك اليوم، دعا له ثم قال كلمة عجيبة، قال: ويح عمار، تقتله الفئة الباغية. في ذلك الموطن في السنة الأولى للهجرة يخبر عن الحدث الذي حدث بعد أكثر من 35 سنة في صفين، عندما قتل عمار رضي الله عنه في يوم صفين. في الليل لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ينام، أبو أيوب الأنصاري وزوجته من شدة حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم خايفين يمشون فوق يزعجون النبي صلى الله عليه وسلم، فراحوا وناموا في زاوية البيت في الركن عشان ما يزعجون النبي صلى الله عليه وسلم، وخايفين يطلعون أي حركة يزعجون النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا أدبهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. بعدين زادت عليهم المشكلة، عندهم جرة فيها ماء فانكسرت وصب الماء على الأرض، وبيوتهم ما هي متقنة مثل بيوت اليوم، فالماء ممكن ينزل ينقط، فخافوا أن ينقط على النبي صلى الله عليه وسلم فيوقظ النبي صلى الله عليه وسلم. ما عندهم إلا لحاف واحد، فقاموا يجففون الماء باللحاف مالهم، وطول الليل هم صاحين ما هم قادرين ينامون. لما صار الصبح جاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما احنا قادرين ننام فوق وانت تحت، أنا طول الليل صار فينا كذا وكذا وكذا، نرجوك أنت تنام فوق ما حنام تحت. فاستجاب لهم النبي صلى الله عليه وسلم ونام في الطابق الثاني. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل زيد بن حارثة الذي كان يسمى كما ذكرنا زيد بن محمد، أرسل زيد وكان من أهل بيته متربي معه في البيت، أرسله ليأتي بأهله، يأتي بفاطمة، يأتي ببنات النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي بأهله، فجاء بأهله. كذلك جاء بأهل أبي بكر الصديق، عائشة وأسماء، سنذكر بعض قليل ماذا حدث لأسماء، لكن أهل أبي بكر الصديق وأهل النبي صلى الله عليه وسلم أرسل النبي صلى الله عليه وسلم من يأتي بهما. في هذه الفترة حدثت أيضا مع بدايات الهجرة حدثت أحداث رئيسية، من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انتشر خبر مجيئه إلى المدينة، بعض الناس بدأوا يحرصون على مقابلة النبي صلى الله عليه وسلم. من هؤلاء الذين حرصوا على مقابلة النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن سلام، عبد الله بن سلام. في الحديث عن عبد الله بن سلام أن عبد الله بن سلام كان حبرا من أحبار يهود، عبد الله بن سلام كان حبرا من أحبار يهود، كان عالم من علمائهم، فيحدث عن نفسه يقول كان كنت عند خالتي، كانت عند خالتي جالس لما جاء الخبر، لما جاء الخبر أن محمدا قد جاء فكبر الله أكبر. فتعجبت خالته، كيف يكبر لهذا الرجل الذي يقول أنه نبي؟ قالت والله لو جاء موسى بن عمران ما كبرت هذا التكبير. فقال يا خالتي هو وعيسى، هو وموسى أخوان، هو نبي وهذا نبي. قالت لا ويحك، كيف تقول هو نبي؟ قال فيه كل العلامات المذكورة عندنا في التوراة. قالت لا اذهب وتأكد. فراح عبد الله بن سلام والتقى مع النبي صلى الله عليه وسلم وتأمل في العلامات ورآها جميعا لما فيها خاتم النبوة، فاطمأن فشهد الشهادتين أسلم، أول يهودي يسلم عبد الله بن سلام رضي الله عنه. ثم أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لا تنشر خبر إسلامي، فإن يهود أهل غدر، اكتم خبري واستدعي سادة يهود واسألهم عني أمام الناس. وفعلا النبي صلى الله عليه وسلم جمع الناس، بينما هو جالس عبد الله بن سلام مختفي، طلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يستدعى سادة اليهود، فجاء سادة اليهود والتقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فبدأ يحدثهم يشرح لهم الإسلام، طبعا هم رافضين الإسلام. قال ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا هو سيدنا وحبرنا وعالمنا، ها عندنا أحسن من عبد الله بن سلام، هو أعلم واحد فينا. هذا الكلام أمام الناس. فخرج عبد الله بن سلام وكان مختفي، فقال فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، حجة على اليهود أمام الناس جميعا. فقالوا هو سفيهنا وكاذبنا وجاهلنا، توهم ما في دقيقتين. فانظر غدر اليهود، ليس لهم كلمة، ليس قبل دقيقة، ما في لحظات كانوا يشهدون أنه عالمهم، لما شافوا المصلحة ما هي معهم انقلبوا. وهذا الأمر في يهود، ليس لهم عهود، ومع ذلك لم يسلموا. تقول صفية رضي الله عنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم بنت حيي بن أخطب سيد من سادات اليهود، هذه بنته تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم فيما بعد، تقول كنت أحب أبناء أبي إليه، من أولاد أبي كنت أحب الناس إليه، وما رآني قط إلا واستقبلني واحتضنني، وكنت أحب الناس إلى عمي ياسر ابن أخطب. فحي بن أخطب وياسر بن أخطب ممن رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وشاهدوا ورجعوا. تقول أنا كنت متعودة أول ما يأتون إذا جئتهم يستقبلوني ويحضنوني، كانت صغيرة. تقول في ذلك الوقت، في ذلك اليوم لما جاءوا جئت إليهم مقبلة، فوالله ما التفتوا إلي وكانوا في منتهى الغم، يعني مهمومين. تقول وأنا أسمعهم، هي تحدث الحديث، تقول أنا أسمعهم، تذكر هذا الحديث فيما بعد. فتقول يقول أبي لعمي قال أهو هو؟ قال نعم. قال هو النبي اللي نجده في التوراة؟ قال نعم. قال أعرفت بكل علاماته؟ قال نعم هو هو. قال ماذا عزمت؟ عرفت وعرفت أن النبي إيش ناوي تعمل؟ قال عزمت على عداوته أبد الدهر. شوف يعرفون الحق ومع ذلك يعاندون. فهذا من شأن يهود قاتلهم الله. النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما استقر الأمر